قال وكما مكنوا من كتب من قراءة كتب الفلسفة أو الفلاسفة. قال في الحاشية إن قصة المسلمين مع الفلسفة اليونانية قصة مليئة بالفواجع والنكبات. والغريب جدا أنه لا يزال الكثير من المثقفين يعتقد أن سبب نهضة المسلمين يعود إلى هذه الفلسفة. من باب الفائدة، الفلسفة الفيلسوف معناها الباحث عن الحكمة، الباحث عن الحكمة. قال مع أنها كانت من أعظم أسباب نزاعهم وبعدهم وبعدهم عن دينهم وضياع مجدهم. صدق رحمه الله، ما ضعف الدين بقدر ما ضعف إيش حينما أدخلت الفلسفة اليونانية وترجمت إلى الكتب العربية. والذي أمر بذلك هو المأمون، وفتن الناس وعلم جديد من أعياه وأعجزه علم الشريعة ذهب إلى هذا، وإذا تأثر فيها الجل الغفير ممن ينتسب إلى العلم من أهل الإسلام. قال وقد تحقق فيهم خبر أحد الأحبار وتفصيل ذلك كما رواه العلامة الشيخ محمد السفاريني. قال العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى، أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا واحد، فإنه قال جهزوها إليهم، فإن دخلت هذه العلوم على دولة شرعية فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. يقول لوامع الأنوار البهية في وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريني. ومن الجدير بالذكر أن أولئك النصارى قد طمروا هذه الفلسفة تحت الأرض تخلصا من شرها لما لمسوه من فسادها وهدمها للدين والفضيلة. أجل قد تحقق في المسلمين تنبؤ الخبر، فما كاد علماء المسلمين بعد أن بلغ مجد الإسلام ذروته في القوة والفتح والعلم يشتغلون بفلسفة اليونان، حتى راحوا يؤولون نصوص الشريعة الإسلامية حتى تتفق مع هذه الفلسفة، فمسخوا الإسلام وأخذوا يزعمون أن للإسلام ظاهرا وباطنا، ظاهره للعامة وباطنه للعلماء والحكماء، وأخذوا يشتغلون بعلم الكلام يسمونه ظلما وعدوانا بعلم التوحيد، ولا يكاد يكون فيه من التوحيد إلا الاسم، أما محتواه فهو الفلسفة نفسها، وقد حرم دراسته كبار علماء السلف وأئمة المذاهب أمثال مالك والشافعي وابن حنبل رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أظن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يعاقبه على ما أدخله على هذه الأمة. ما أظن إيش؟ أن يغفل عن أن الله، ما أظن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يعاقبه على ما أدخله على هذه الأمة. وقد ها؟
أنا قرأنا اللفظ هذا.
ها؟ إيه. وقد انبرى هذا الإمام العظيم للفلاسفة المنحرفين المتصفين بالمسلمين الذين نهلوا من حمأة الفلسفة اليونانية، وأثبت زيفهم وضلالهم وانحرافهم في كثير من كتبه التي دخل فيها التاريخ. وحق لكليات الفلسفة في البلدان العربية والإسلامية دراسة آرائه وردوده على الفلسفة اليونانية وعلى الذين اعتنقوها من المسلمين. ولم ينجو من هذا الضلال والانحراف إلا السلفيون المستمسكون بهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عصمهم الله سبحانه لتمسكهم بنصوص الشريعة الثابتة، فكانوا في وجه تيار الفلسفة الجارف وعاصفته الهوجاء كالجبل الأشم والصخرة الصلدة. وكان يزيدها مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب، فكانوا يمسكون بكتاب الله وسنة نبيه دون تأويل ولا تعطيل في أسماء الله وصفاته. ومن قال إن الشهب أكبره ألسنا بغير دليل كذبته الدلائل. وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذي سيقع بين المسلمين وعن طريقة النجاة منه، فقال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن أبي هريرة بسند صحيح. أن أهل القرآن والحديث رحم الله موتاهم وبارك في أحيائهم ومدهم بقوته وتوفيقه هم مصابيح الهدى والدعاة إلى الرشاد والتقى. من عاداهم هلك ومن تركهم ضل، وهم المنصورون على خصومهم. بشرهم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم من كبار العلماء بأن هذه الطائفة هم أهل الحديث الذين يتعاهدون مذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويذبون عنه الظلم. لولاهم لهلك الناس المعتزلة وأهل الرأي. لولاهم لأهلك الناس المعتزلة وأهل الرأي. حسبهم شرفا وفخرا أنهم جعلوا السنة نبراسا لهم، فكانوا هداة مهتدين وغدوا مصابيح الهدى. نقلا من مجلة التمدن الإسلامي صفحة كذا مجلد كذا. طيب، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح في السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن الاتباع اتباع الرسل بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركبوا السفينة معه. وهكذا إذا تدبر المؤمن العالم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يقصد الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، ف فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. انتهى كلامه شيخ الإسلام. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب وكمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. وما أحسن ما قاله الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعود بعد هذا الاستطراد إلى المأمون فنقول: ومع كل الطامات له، وقد ذكرنا بعضها فيما سبق، يعتقد بعضهم أن عصره كان عصرا ذهبيا في تاريخ المسلمين، وكم كنا نود أن نتحدث عن محاربته لأهل السنة وتعذيبه لهم، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإكرامه لأصحاب الاعتزال والزنادقة، غير أن المقام لا يتسع لذلك. قال: وكما مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في إنكار الصانع وإبطال الشرائع لما لوزرائهم وخواصهم من ذلك في ذلك من الإعراض الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة، فإن زل فقيه أو أساء عبارة عالم، كن ما أساء كل كن يكن ما أساء النار في رأس كبكبا. كبكب جبل خلف عرفات مشرف عليها، والشعر للأعشاء، وتمامه: ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى مصارع مظلوم مجررا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كوكبا. قال: وبالوقوف على هذه الفصول تحسن
لا شك في الحاشية، لا شك،
لا فوق
تحسن نياتكم.
وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم وتسلم من التغيير قلوبكم على ما سبق. يقول: لا شك أن هذا الكتاب القيم سيحدث انقلابا عظيما في نفوس قرائه، وسيزيل من أفكارهم ما علق فيها من الدسائس التي ثبت لهم كذبها، وقد تلقوها من كتب التاريخ التي لا يزال أبناؤها ويا للأسف يتدارسونها، يتدارسونها فسممتهم، وهي من وضع خصوم الإسلام. كل ما عزاه الأعداء للصحابة رضوان الله عليهم أورده القاضي أبو بكر ابن العربي وسماه قواصم، وأجاب عن كل قاصمة بعاصمة من الحق عن أصدق المصادر وأصحها بعد كتاب الله، ومن ذلك تأليف كتاب العواصم من القواصم التي علقنا عليه بما لم يترك مقالا لقائل، فارجع إليه لتطهير قلبك من الغل الذي على الذين آمنوا من تلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة أحبابه، فإن أعداءهم شحنوا الكتب بالأكاذيب التي انتشرت وأفسدت قلوب بعض المسلمين على سلفهم الأول، إلى أن أظهر الله سبحانه الحق بكتاب العواصم من القواصم، فانتفع به الكثيرون ولله الحمد والمنة. وستعجب أيها القارئ بعد الاطلاع على الحقائق التاريخية هناك كيف أن الأمة الإسلامية ذهبت رحية لشرذمة من الطغام الخارجين على أعدل عصور الإسلام وأسعدها، منذ كذبوا ثم كذبوا حتى انخدع الناس بأكاذيبهم، فظنوا سحرها حقيقة، ولكن ما لبثت الوقائح أن تبينت كما هي، فجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال: وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على أنفسكم في دينار ولا في درهم إلا عدلا بريئا من التهم سليما من الشهوة، فكيف تقبلون في أحوال السلف؟ جاء في العقيدة الطحوية وشرحها: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، وهم ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول فقد من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم. فيما إذا بلغوا أو بلغون عن الرسول يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. سبحان الله، هذه فائدة. يقول في الأمة السابقة يعني قبل أمة محمد دائما يكون العلماء هم شرار الأمة،
يحرفون.
قال: والمحيون لما مات من سنته فيما قام فبهم قام الكتاب وبهم وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا. فرضي الله عنهم وأرضاهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: وما جرى بين الأوائل ممن ليس له رتبة في الدين فكيف في العدالة؟ رحم الله عمر بن عبد العزيز، حيث قال: وقد تكلموا في الذي جرى بين الصحابة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عما شجر بين الصحابة علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل يطالبون به أم لا، فأجاب: قد ثبت في الصحيح بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة، بل قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأبو موسى الأشعري وعمر وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن، وما يحكي عنهم كثير منه كذب، والصدق منه كانوا فيه مجتهدين. فالمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور له. وإن قدر أن لهم ذنوبا فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة: منها التوبة، ومن الاستغفار ومن الحسنات الماحية ومنها المصائب المكفرة ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها شفاعة غيره ومنها دعاء المؤمنين ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق ومنها فتنة القبر ومنها أهوال القيامة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحينئذ فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبا يدخل به النار قطعا فهو كاذب مفتر. فإنه لو قال لا أعلم له به لا علم له به لكان معطلا. فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم وقد نهى الله عنه في من ذمهم والتعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تصلهم أولى الطائفتين بالحق. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي الصحيحين عن عمار أنه قال: تقتله الفئة الباغية. وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقابلة له، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وما أحسن ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إني لست من حربهم في شيء، يعني أن ما تنازع فيه علي وإخوانه لا أدخل بينهم فيه ولا بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني، وليس ذلك من مسائل العلم التي تعتنى حتى أعرف حقيقة حال كل واحد منهم، وأنا مأمور بالاستغفار لهم وأن يكون قلبي لهم سليما، ومأمور بمحبتهم وموالاتهم، ولهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر. ملاحق. هذا كله ما عندك. يقول: أضفنا إلى مباحث هذا الكتاب الملاحق الآتية زيادة في الإيضاح وإتماما للفائدة. 1- قد أطلق جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء اسم الدولة الخبيثة على الفاطميين، فقال: ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور، منها أنهم غير قرشيين، وأنما سميتهم بالفاطميين، جهلة العوام، وإلا فجدهم مجوسي. سبحان الله. قال القاضي عبد الجبار البصري: اسم جد الخلفاء المصريين سعيد، وكان أبوه يهوديا حدادا نشابة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: القداح جد عبيد الله الذي يسمى بالمهدي كان مجوسيا، ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يعرفه أحد من علماء النسب، وسماه جهلة الناس الفاطميين. وقال ابن خلكان: أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد خلفاء مصر، حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هنالك ورقة فيها هذه الأبيات: أنا إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر الجامعي، إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب السابع، وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطالع، أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع، وأن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع. وكتب العزيز إلى الأموي صاحب الأندلس كتابا نسبه فيه وسبه فيه وهجاه، فكتب إليه الأموي: أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لا أجبناك، يعني أنه دعي لا نعرف قبيلته. وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة، وقد سأله ابن طباطبا عن نسبهم، فجذب نصف سيفه من الغمد وقال: هذا نسبي، ونثر على الأمراء والحاضرين الذهب وقال: هذا حسبي، يعني مالي. ومنها أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، يعني ولاة الدولة الفاطمية. ومنهم من أظهر سب الأنبياء، ومنهم من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسجود له، والخير منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم إمامة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، وأعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه، أباحوا الخمور والفروج وأشاعوا الرفض. وقال الذهبي: كان القائم بابن المهدي شرا من أبيه، زنديقا ملعونا أظهر سب الأنبياء، وكان العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام. وقال أبو الحسن القابسي: إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد 4000 رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت. قال القاضي عياض: سئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء المالكية ممن أكرهه بنو عبيد، يعني مصر، على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ قال يختار القتل، ولا يعذر أحد في هذا الأمر، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع، وهو لا يجوز. وقال ابن خلكان: وقد كانوا يدعون علم الغيب، وأخبارهم في ذلك مشهورة، حتى إن العزيز صعد يوما المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب: إن كنت أعطيت علم الغيب بين لنا كاتب البطاقة، بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة. يدعون علم الغيب، فإيش عمل؟
كتب الأوراق،
حط على المنبر، قال الله يطلع اللي كاتبها. قال: وكتبت إليه امرأة قصة فيها بالذي أعز اليهود بميشيا والنصارى بابن نسطور، وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري. وكان ميشا اليهودي عاملا بالشام، وابن نسطور النصراني بدمشق. ومنها أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة، فلا تصح، إذ لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحد، والصحيح المتقدم تاريخ الخلفاء باختصار. وقد بنى العبيديون الجامع الأزهر لينشروا فيه ما يسمى بمذهب الرفض، وكانوا يجبرون المسلمين على اعتناقه. ولما قضى السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه على ملكهم أبطل ذلك وقرره بدلا منه أبطل ذلك وقرر بدلا منه المذهب الشافعي. قال: ولما كان غرضنا من نشر كتاب العواصم من القواصم الدفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم وتبرئتهم مما نسبه إليه المفسدون والمضللون، رأينا أن ننقل موجز البحث التالي للأستاذ محب الدين الخطيب، وهو بعنوان حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير، وكيف شوه المغرضون جمال سيرتهم، وكل ذلك إتماما لبحث هذا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرباء فقال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. ومن غربة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأولى، وهي القرون التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية في قول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حسين: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. وتحديد ذلك إلى نهاية الدولة الأموية، وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأولين من بني العباس. أجل، ومن غربة الإسلام ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربا للشيطان أو الحكام، فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا إخوانا في الله، ولم يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء، يلعن بعضهم بعضا، ويمكر بعضهم ببعض، وينافق بعضهم لبعض، ويتآمر بعضهم على بعض بغيا وعدوانا. ولقد كذبوا، وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أسمى من ذلك وأنبل. وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما ورحمهما وقرابتهما، وأوثق صلة وأعظم تعاون على الحق والخير. وحدثني بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت معتقلا في سجن الإنجليز سنة 32 و300 و1000، يعني تقريبا سنة 1912، أن رجلا من العرب يعرفونه كان ينتقل بين بعض قرى إيران، فقتله القرويون لما علموا أن اسمه عمر. قلت: وأي بأس يرونه باسم عمر؟ قال: حبا بأمير المؤمنين علي. قلت: وكيف يكونون من شيعة علي وهم يجهلون أن عليا سمى أبناءه بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية بأسماء أصدقائه وإخوانه في الله أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وأم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب، ولدت له زيدا ورقية وعبد الله بن جعفر ذو الجناحين ابن أبي طالب، سمى أحد بنيه باسم أبي بكر، وسمى ابنا آخر له باسم معاوية، ومعاوية هذا أي ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم يزيد. وعمر بن علي بن أبي طالب كان من نسله عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، سمى أحد بنيه أبا بكر والآخر عمر، وثالثا باسم طلحة. وزين العابدين علي بن الحسين سمى أحد أولاده باسم أمير المؤمنين عمر تيمنا وتبركا. فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات لأنسالهم ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم كانوا على غير ما أراده الله تعالى لهم من الأخوة في الإسلام والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى؟ لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى المحدثون والمؤرخون هذا عنه من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. وكان علي رضي الله عنه يقول: لا أؤتى بأحد أو لا أؤتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر. ونقل عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة أن أبا القاسم نصر ابن الصباح البلخي قال في كتاب النقض على ابن الراوندي: سألت شريك بن عبد الله فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد علي. فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وإن خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نعت صديقه وإمامه خليفة رسول الله أبا بكر يوم وفاته من إيش مكتوب عندك؟ من بليغ ما كان يستظهره الناس في الأجيال الماضية. وفي خلافة عمر دخل علي في بيعته أيضا، وكان من أعظم أعوانه على الحق، وكان يذكره بالخير ويثني عليه في كل مناسبة. وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما، وسمى ثالثا باسم عثمان لعظيم مكانته عنده، ولأنه كان أمامه إمامه ما عاش. انتهى باختصار. إن كتاب نهج البلاغة هو من الكتب المعتمدة عند الشيعة، وينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحقيقة أن بعضه له، والأكثر من وضع الرضا والمرتضى الشيعيين، وفيه من الدس والافتراء الشيء الكثير. وقد رأينا أن ننقل عن هذا الكتاب بعض شهادات علي في الثناء على أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما رأينا أن ننقل أيضا عن بعض كتب الشيعة المعتبرة لديهم شهادات أخرى لبعض آل البيت المتقدمين من الصالحين من الصاحبين لبعض آل البيت المتقدمين في الصاحبين مع بعض التعليقات من كتاب التحفة الاثنى عشرية للشاه عبد العزيز الدهلوي، مما يلقم أعداء الصحابة حجرا ويخرسهم إلى الأبد. يقول: جاء في نهج البلاغة أن عمر رضي الله عنه لما استشار علي رضي الله عنهما عند إطلاقه لقتال الفارس وقد جمعوا للقتال، فرفض علي ذهاب الخليفة عمر نفسه للاشتراك في هذا القتال خوفا على حياته، وقال له: إن هذا الأمر لم يكن نصرة ولا خذلانة بكثرة ولا قلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث ما طلع، ونحن على وعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية. والله تعالى منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم ومكان القيم بالأمر في الإسلام مكان النظام من الخرز، أو ومكان القيم بالأمر في الإسلام مكان النظام في الخرز، فإن انقطع النظام تفرق الخرز، ورب متفرق لم يجتمع. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب، وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت في من هذه الأرض انتفضت عليهم العرب من أطرافها وأقطارها. وإن العجم وإن نظروا إليك غدا يقولون هذا أصل العرب، فإذا قطعوه استرحمتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. انتهى باختصار. فتدبر أيها القارئ منصفا فقد ارتفع الإشكال واتضح الحال، ولله الحمد رب العالمين. في باقي شوي نقف عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.